تخيلوا معي هذا المشهد. ملك يعيش في ذروة مجده المطلق، يقف في مدرج ضخم ويرتدي عباءة منسوجة بالكامل من الخيوط الفضية الخالصة، يعني تعكس العباءة أشعة الشمس المشرقة ببريق يخطف الأبصار تماماً، لدرجة أن الجماهير المحتشدة تبدأ بالصراخ بهستيريا وتهتف هذا إله وليس إنساناً.
وهو مشهد سينمائي بامتياز صراحة. هذا الملك كان قد نجح للتو في تصفية خصومه السياسيين، وحقق دعنا نقول أعلى نسبة تأييد شعبي ممكنة في مقاطعته المضطربة.
بالضبط. لكن والمفاجأة هنا، بعد 5 أيام فقط من هذه اللحظة الأسطورية والمجد المطلق، يموت هذا الحاكم العظيم بطريقة بشعة تأكله الديدان حرفيا.
إنها مفارقة تاريخية لا تصدق، لكنها موثقة بدقة. نحن نتحدث اليوم عن لحظة مفصلية اصطدمت فيها أقوى إمبراطورية عرفتها الأرض بحركة سرية صغيرة، حركة تتكون في الغالب من اللاجئين والمضطهدين، والنتيجة؟ آلة القمع العظمى تخسر والحركة تتمدد.
وهذا ما يجعل غوصون المعرفي اليوم مثيرا جدا. نعتمد اليوم على تحليل معمق قدمه الدكتور كريغ كينر لواحد من أكثر النصوص القديمة تعقيدا في سفر أعمال الرسل، وتحديدا الفصول من 12 إلى 14. يعني ما يثير الفضول بشدة هنا هو هذا التناقض الحاد.
التناقض بين السلطة والضعف، صحيح.
100%. كيف تمكنت حركة فقيرة تعقد اجتماعاتها سراً في البيوت من النجاة بل والتفوق على آلة سلطة تمتلك القصور والجيوش وتملك صلاحية الإعدام الفوري؟ يعني نحن لا نقرأ مجرد أحداث قديمة بل وثيقة سياسية تكشف كيف تبنى الحركات وتنهار الأنظمة. أم أين كانت نقطة البداية لكل هذا الصدام العنيف؟
طيب، لفهم أي صراع تاريخي هناك قاعدة أولى أساسية: اتبع خيوط السلطة، من يملكها وكيف يخطط للحفاظ عليها. وهنا ندخل إلى عالم الملك هيرودس أغريباس الأول.
هيرودس أغريباس،
نعم، هذا الرجل لم يكن مجرد حاكم محلي عابر، بل هو أول ملك يهودي ينصب على مقاطعة يهودا منذ أيام جده هيرودس الكبير. لكن على عكس جده الذي كان مكروها بشدة، أغريباس كان يمتلك ورقة رابحة لا تقدر بثمن. جدته كانت أميرة من سلالة الحشمونيين.
لحظة، الحشمونيون؟ ما الأهمية السياسية لنسبة جدته في هذه المعادلة المعقدة؟
الأهمية قصوى جدا. الحشمونيون كانوا يمثلون السلالة الملكية اليهودية الأصيلة والشرعية في نظر الشعب في ذلك الوقت. ارتباط هيرودس أغريباس بهم منحه مصداقية فورية.
يعني ما يمكن أن نسميه بلغة اليوم شرعية الشارع.
بالضبط، شرعية الشارع، وهو شيء لم يمتلكه جده قط. أضف إلى ذلك تفصيلا مهما جدا: لقد قضى شبابه في روما، وكان صديقا مقربا للإمبراطور الروماني كاليغولا. في روما تعلم لعبة السياسة القذرة، بل وغرق في ديون طائلة هناك فقط لتمويل نمط حياة استعراضي ليرضي النخبة الرومانية.
إذن نحن نتحدث عن سياسي براغماتي وشعبوي بامتياز، يعني يلعب دور الروماني الأرستقراطي في العاصمة، وعندما يعود إلى مقاطعته يرتدي عباءة الحاكم القومي المحافظ.
صحيح، هو يتقن فن إرضاء الجماهير.
وهذا يفسر تماماً لماذا اتخذ قراراً دموياً بإعدام يعقوب، أحد أبرز قادة تلك الحركة الناشئة. يعني الأمر لم يكن يتعلق بخلاف عقائدي عميق، أليس كذلك؟ بل كان مجرد خطوة محسوبة في حملة انتخابية مستمرة لكسب رضا الجماهير.
هذا تحليل دقيق جدا للموقف. أغريباس أدرك مبكرا أن الفئة الدينية المحافظة هي الكتلة الديمغرافية الأكبر في يهودا، وإرضاؤهم يعني استقرار عرشه بلا منازع. لذلك اختار يعقوب كضحية واستخدم السيف لإعدامه.
السيف تحديدا؟
نعم، استخدام السيف لم يكن صدفة عابرة أبدا، بل هو استعراض متعمد للسلطة السيادية. المجالس الدينية المحلية كانت ترجم بالحجارة بحسب التقاليد، لكن قطع الرأس بالسيف كان حكرا على من يملك سلطة عليا كالملوك، وكانت تعتبر في السياق الروماني طريقة إعدام نبيلة تخص أصحاب النفوذ.
واو، لكن دعنا نتوقف هنا قليلا. إذا كان الأمر مجرد خطوة سياسية لرفع أسهمه في الشارع، فلماذا يعقوب تحديداً؟ ألم تكن هناك أهداف أخرى أسهل، مثلاً؟
لأن يعقوب كان من الدائرة الضيقة جداً والمقربة في القيادة، وقتله يبعث رسالة مرعبة، مفادها أنه لا أحد محصن، ولا حتى قادة الصف الأول. وبمجرد أن سقط رأس يعقوب، لاحظ هيرودس أن استطلاعات الرأي، إنجاز التعبير، ارتفعت بشكل صاروخي.
الجماهير أحبت هذا الاستعراض للقوة.
طبعاً، أحبوا رؤية حاكم محلي قوي يفرض إرادته. وماذا يفعل السياسي العقلاني عندما تنجح تكتيكاته الشعبوية بشكل مذهل؟
يضاعف الرهان بكل تأكيد، لا يكتفي بانتصار واحد، بل يذهب إلى الهدف الأكبر ليبقى في دائرة الضوء، وهذا يفسر الخطوة التالية، وهي القبض على القائد الأبرز للمجموعة، بطرس.
بالضبط، هيرودس يقرر أن يجعل من إعدام بطرس العرض الترفيهي الرئيسي للجمهور في عيد الفطير، لكن الإجراءات الأمنية التي وضعت حول بطرس في السجن تبدو مبالغا فيها بشكل جنوني.
نعم، النص يذكر تفاصيل غريبة، نتحدث عن 16 جنديا مقسمين على 4 نوبات، وبطرس نائم بين جنديين ومقيد بسلسلتين، وهناك حراس يقفون على الأبواب المغلقة. يعني هل كان هيرودس خائفا من ميليشيا مسلحة ستقتحم السجن لتهريب بطرس؟
لا، الخوف هنا لم يكن من قوة عسكرية، بل من الإحراج السياسي. هيرودس كان قد حقق للتو انتصارا سياسيا كبيرا بإعدام يعقوب، وأي ثغرة أمنية ستدمر صورته الهشة كحاكم قوي. السلاسل المزدوجة والحراسة اللصيقة كانت رسالة طمأنة للجمهور ولروما على حد سواء، هوست بأنه يمسك بزمام الأمور، صحيح بيد من حديد، لكن كما هو معروف في السرديات القديمة، عندما تبلغ القوة المادية ذروتها العبثية لتحدي الإرادة الإلهية، يتدخل العنصر اللامادي فجأة، السلاسل تسقط بلا صوت والأبواب الثقيلة تنفتح ببساطة.
فكرة الأبواب التي تنفتح من تلقاء نفسها. هناك إشارة في المصدر إلى أن هذه التيمة كانت متكررة ومعروفة جدا في العالم القديم.
هي كذلك بالفعل، من ملاحم هوميروس الإغريقية إلى كتابات المؤرخ اليهودي يوسيفوس، كان وصف الأبواب التي تفتح دون تدخل بشري هو التعبير الأدبي واللاهوتي المتعارف عليه للقول بأن هناك تدخلا إلهيا مباشرا يحدث.
مذهل.
لكن اللافت هنا ليس المعجزة بحد ذاته، بل العبء النفسي على بطرس. كان مقتنعا تماما أنه يحلم أو يغوص في رؤية عميقة، ولم يستوعب أن جسده المادي خارج السجن حقا إلا بعد أن تجاوز كل نقاط الحراسة ولفحة هواء الشارع البارد.
وهذا يقولنا إلى مشهد بصراحة أعتبره لغزا بحد ذاته. بطرس يهرب ويتوجه فورا في جنح الظلام إلى منزل مريم، وهي أم يوحنا مرقس، وبالمناسبة اسم مرقس هو اسم لاتيني، ومريم تنتمي لعائلة لاوية غنية تقطن في المدينة العليا.
نعم، وهذا التفصيل يكسر الصورة النمطية تماما.
بالضبط، يعني الكنيسة الأولى لم تكن مكونة فقط من الفقراء المعدمين، بل بدأت تجذب شخصيات ذات نفوذ وثروة وتقاطع مع الثقافة الرومانية.
ملاحظة دقيقة جدا، الحركة كانت تتسع أفقيا وعموديا في المجتمع. هذا المنزل الواسع كان بمثابة مركز عمليات حيوية وآمن للقيادة، لكن المشهد الذي يليه عند باب هذا المنزل هو ما يكسر كل التوقعات المعتادة في النصوص الدينية الكلاسيكية.
تقصد مشهد الخادمة رودا؟ أجد هذا الموقف محيرا وعجيبا، بل وكوميديا إلى حد ما.
هو كوميديا فعلا.
رودا تسمع صوت بطرس المألوف على الباب الخارجي، وبدلا من إدخاله فورا وإنقاذه، من شدة فرحها وارتباكها تتركه واقفا في الشارع المظلم وتجري للداخل لتخبر البقية. يعني بطرس السجين الهارب رقم 1 في الإمبراطورية في تلك اللحظة يقف في العراء معرضا للقبض عليه في أي ثانية.
ولماذا؟ لأن الجماعة في الداخل وبكل بساطة لم تصدق رودا، قالوا لها أنت تهذين، هذا حتما شبحه أو ملاكه.
شبحه أو ملاكه؟
نعم، الاعتقاد بأن الأبرار يتحولون إلى ملائكة فور موتهم، أو أن لكل إنسان ملاكا حارسا يحمل ملامحه ويقلد صوته، كان جزءا من التراث الشعبي السائد حينها. لكن المفارقة العميقة والتي تكاد تكون ساخرة هي أن هؤلاء الناس أنفسهم كانوا مجتمعين في تلك اللحظة تحديداً ليقيموا صلاة حارة من أجل إنقاذ بطرس.
يا إلهي، وعندما وقفت استجابة صلواتهم حرفياً تطرق بابهم، رفضوها واعتبروها هلوسة.
بالضبط.
بصراحة لدي إشكال هنا، لماذا يتضمن نص يسعى لتأسيس حركة عالمية ونشر رسالة قوية قصة تجعل قادته وأتباعه الأوائل يبدون بهذا الضعف وقصر النظر وانعدام الإيمان المباشر؟ يعني ألا يضر هذا بمصداقيتهم؟
على العكس تماماً، هذا يضيف طبقة سميكة من المصداقية التاريخية.
كيف ذلك؟
النصوص الدعائية المختلقة عادة ما تلمع صورة قادتها وتجعلهم شخصيات ملائكية بلا أخطاء أو شكوك. إصرار هذا النص على سرد هذه الكوميديا البشرية وضعف إيمان المصلين بوضوح يؤكد أن الرسالة لم تكن تتمحور حول بطولة هؤلاء الأفراد، بل حول طبيعة القوة المطلقة التي تحميهم وتدير المشهد من خلف الستار.
طيب، هذا السرد المعقد يفتح الباب أمام سؤال لاهوتي وتاريخي شائك للغاية، وهو ما توقف عنده التحليل مطولاً.
أظنني أعرف إلى أين تذهبين.
يعقوب قتل وبطرس نجا، الجالية ذاتها صلت للرجلين بنفس الحرارة، الأول قطعت رأسه بالسيف وسط تهليل الجماهير، والثاني سقطت سلاسله وفتحت له الأبواب الحديدية. كيف يمكن تفسير هذه الانتقائية المحيرة في النجاة؟
السرد هنا لا يقدم إجابة سهلة، ولا يحاول اختراع تبرير معلب، يعني لا يوجد تفسير يريح العقل البشري حول لماذا يعقوب ولماذا ليس بطرس، من منظور العدالة الفورية. لكن من منظور الرؤية الأشمل لمسار الحركة التاريخي، بطرس كان لا يزال لديه دور مفصلي لم يكتمل بعد.
دوره في فتح الباب أمام الأمم غير اليهودية.
صحيح. الفكرة المركزية التي يزرعها النص هنا هي نزع وهم السيطرة من يد الحاكم المستبد. هيرودس اعتقد بثقة أنه هو من يملك القلم ليقرر من يعيش ومن يموت، والنص يقول له بوضوح قاطع: لست أنت من يقرر، السلطة الحقيقية ليست في قصرك.
وبما أن بطرس قد اختفى بلا أثر، كان يجب على شخص ما أن يدفع فاتورة هذا الفشل الأمني الكارثي. هيرودس ملك شعبوي، ولن يتقبل ببساطة أن سجينه الأهم وورقته السياسية الرابحة قد تبخرت في الهواء.
طبعاً، والقانون العسكري الروماني كان صارماً ولا يعرف الرحمة. إذا هرب سجين محكوم بالإعدام، فإن الحراس المناوبين يتحملون عقوبته نيابة عنه.
واو، دفعوا حياتهم ثمناً.
نعم، هيرودس لم يتردد لحظة، وأعدم الحراس الأربعة فوراً. كان يحاول يائساً ترميم صورته التي تهشمت أمام الرأي العام. ولإعادة بناء هذه الأنا المجروحة، قرر تغيير مكان اللعب، فانتقل إلى مدينة قيصرية، المركز الروماني الفخم في المقاطعة، ونظم هناك حدثاً استعراضياً ضخماً.
قيصرية لم تكن مجرد مدينة عادية، بل كانت الوجه المعماري والثقافي الروماني للمقاطعة، وهنا يلتقي بوفد من مدينتي صور وصيدا. ولنتوقف هنا لدقيقة، هؤلاء لم يأتوا لتهنئته أو تقديم فروض الولاء الروتينية، بل جاءوا في حالة يأس اقتصادي ومجاعة وشيكة.
بالضبط، صور وصيدا كانتا مدن تجارية ثرية وموانئ ضخمة، لكن بلا ظهير زراعي كاف لإطعام سكانهما.
كانوا يعتمدون كلياً على أراضي هيرودس في استيراد الغذاء.
صحيح، وهيرودس كان قد فرض عليهم ما يشبه الحصار الاقتصادي غير المعلن بعد خلاف سياسي معهم، فجاءوا وهم مستعدون لقول أو فعل أي شيء مهما كان مهيناً لاسترضائه وإعادة تدفق القمح إلى أسواقهم. هيرودس بذكائه المسرحي المعتاد استغل حاجتهم الماسة لتنظيم مشهد يعيد له كبرياءه المفقود.
وهنا نعود للمشهد الافتتاحي.
نعم، ارتدى تلك العباءة الفضية اللامعة التي ذكرتيها في بداية حديثنا، ووقف في المدرج المفتوح وقت شروق الشمس.
المشهد السينمائي يتجلى هنا بأقصى صورة، أشعة الشمس تنعكس على الفضة، والوفد المحتاج للغذاء في محاولة بائسة للتزلف يبدأ بالهتاف: هذا صوت إله لا صوت إنسان، لكن ما أثار انتباهي بشدة في هذا السياق هو المقارنة مع القادة الرومان العسكريين الحقيقيين مثل الجنرال الشهير جيرمانيكس. هؤلاء كانوا يرفضون بشدة هذا النوع من التأليف في الأقاليم الشرقية، أليس كذلك؟
طبعاً، لأنهم كانوا قادة محنكين يدركون الخط الفاصل بين النفوذ السياسي المؤقت والجنون المطلق. يعني قبولك بأن تسمى إلهاً في مقاطعة تابعة لإمبراطورية يحكمها الإمبراطور في روما هو بمثابة انتحار سياسي مباشر وتمرد صريح.
لكن هيرودس أغريبس،
هيرودس أعماه غروره ورغبته المرضية في التصفيق، فسكر بنشوة اللحظة وقبل الإطراء دون أي اعتراض. وهنا تأتي النهاية الدرامية التي تتفق عليها المصادر المسيحية وتأريخ يوسيفوس على حد سواء.
سقط فجأة.
نعم، سقط أمام حشوده، وعانى من آلام مبرحة وتمزق في معدته، ومات بعد 5 أيام لأن الدود أكله.
الطاغية الذي كان يأمر بقطع الرؤوس بالسيف ويستمتع بصوت السلاسل الحديدية حول معارضيه يهزم في النهاية بواسطة ديدان معوية. هذا ليس مجرد موت، هذه إهانة كونية للطغيان. الموت بالديدان أو أمراض الأمعاء المتعفنة كان يعتبر في الأدب القديم العلامة المميزة والنهاية الكلاسيكية للطغاة المتغطرسين.
هي الكلاسيكية المطلقة لما نسميه العدالة الشعرية. السرد يضعنا عمدا أمام مقارنة صارخة. الحاكم الأقوى والأكثر شعبية في المنطقة يتحلل ويأكله الدود وهو حي، بينما الكلمة أو الحركة السلمية التي حاول القضاء عليها تستمر في النمو والانتشار بثبات.
وهذا الانتشار لم يعد مقتصرا على أسوار القدس وأزقتها. يعني بينما يموت هيرودس ببطء في قيصرية، تنتقل بنا الأحداث فجأة إلى بؤرة جديدة ومختلفة كليا. الكاميرا تتحرك شمالا نحو مدينة أنطاقية.
أنطاقية، نعم.
إذا كانت القدس تمثل المركزية الدينية والتقاليد الصارمة والاضطهاد السياسي المباشر، فأنطاقية هي العولمة والتنوع ونقطة الانطلاق الحقيقية للعالم.
أنطاكيا لم تكن مجرد مدينة أخرى، كانت ثالث أهم مدينة في الإمبراطورية الرومانية بعد روما والإسكندرية، بيئة كوزموبوليتانية شديدة الانفتاح والثراء الثقافي. وما هو مذهل فعلا هو كيف انعكس هذا التنوع الديمغرافي للمدينة على تشكيل قيادة هذه الحركة الناشئة بداخلها.
النص يعطينا قائمة أسماء، أليس كذلك؟
صحيح، وسرد يعطينا قائمة أسماء للقادة ليست عشوائية أبداً. لدينا سمعان الملقب نيجر، وهو اسم لاتيني يعني صراحة الأسود، ما يرجح بقوة أن أصوله أفريقية. ولدينا لوكيوس القيرواني القادم من شمال أفريقيا.
أذكر أيضاً اسماً في تلك القائمة جعلني أتوقف طويلاً وأعيد التفكير في كل ما أعرفه عن تركيبة هذه الحركة، منيان. النص يقول حرفياً إن منيان هذا تربى مع هيرودس أنتيباس. لحظة، هيرودس أنتيباس هو عم الملك الذي مات للتو بسبب الديدان، وهو الحاكم القاسي الذي أمر بقطع رأس يوحنا المعمدان.
مفارقة غريبة، ليس كذلك؟
جداً. كيف يتربى قائد حركة سلمية مضطهدة مع حاكم مستبد من هذه العائلة الدموية؟ ماذا تعني كلمة تربى مع في السياق التاريخي لذلك الزمن؟
في مصطلحات ذلك العصر، عبارة تربى مع تعني غالباً أنهما تشاركا نفس المرضع، أي أنهما كان أخوين بالرضاعة أو صديقي طفولة مقربين جداً، تمت تنشئتهما جنباً إلى جنب في نفس القصر.
معقول؟
نعم، منيان لم يكن من عامة الشعب أو من الصيادين البسطاء، كان من طبقة النبلاء الأرستقراطية التي تتجول بحرية في أروقة السلطة العليا. هذا يعطينا لمحة نادرة عن كيفية اختراق هذه الحركة للطبقات الاجتماعية الحاكمة.
يعني كان لديهم وصول للمعلومات الداخلية؟
بالضبط، بل إن الكثير من المحللين يعتقدون أن منيان هو المصدر السري الدقيق الذي استقى منه كاتب السرد لوقا كل تلك التفاصيل الدقيقة عن مؤامرات وتاريخ عائلة هيرودز.
تخيلوا هذا المشهد المعقد في أنطاكية مستمعين. أخ بالرضاعة لديكتاتور يجلس في اجتماع صلاة جنبا إلى جنب مع شخصيات أفريقية ولاجئين فارين من القدس يخططون معا لتغيير وجه العالم. هذا التنوع لم يكن مجرد تنوع شكلي لملء الفراغات.
100%.
كان هو المحرك الفكري الذي سمح لهم باتخاذ قرار استراتيجي غير مألوف غير مجرى التاريخ بالكامل. قرروا الانتقال من مرحلة الدفاع والانتظار إلى مرحلة الهجوم والمبادرة.
وهو قرار محوري وجريء جدا، حدث أثناء فترة خصصوها للصوم والصلاة العميقة. هنا يتم اتخاذ خطوة لفرز برنابا وشاول للانطلاق في مهمة خارج حدودهم الآمنة. لفهم حجم هذا التغيير الزلزالي، الفكر الديني السائد لقرون كان يقول: دعونا نبني مركزنا في القدس وننتظر حتى تأتي كل أمم الأرض إلينا لتتعلم منا.
وقيادة أنطاكية بعقليتها المنفتحة قلبت المعادلة رأسا على عقب.
تماما، قالوا: لن ننتظر أحدا ليأتي إلينا، نحن من سيحزم حقائبه ويذهب إلى أمم الأرض في عقر دارها.
وهكذا تنطلق أول بعثة حقيقية نحو العالم الواسع. الوجهة الأولى كانت جزيرة قبرص، موطن برنابا. يأخذون معهم الشاب يوحنا مرقس كعنصر مساند، ويتحركون كفريق منظم. وعندما يقطعون الجزيرة ويصلون إلى قلبها النابض، العاصمة الإقليمية بافوس، يجدون أنفسهم وجها لوجه مع النخبة الرومانية الحاكمة،
ممثلة في الحاكم العام أو البروكونسول سيرجيوس بولوس.
صحيح، سيرجيوس بولوس حاكم روماني رفيع من طبقة السناتورات المرموقة، ولكنه ومن المثير للدهشة لم يكن وحده في البلاط. كان يحيط نفسه بشخصية غامضة جدا، ساحر يهودي اسمه عليمس بار يشوع.
قد يبدو وجود ساحر يهودي في البلاط الروماني أمرا مستغربا اليوم، لكنه تفصيل دقيق وواقعي جدا في ذلك الزمان. الرومان بالرغم من كل قوتهم العسكرية وإدارتهم الصارمة كانوا مهوسين بالخوارق وعلم الغيب، وكانوا ينظرون إلى السحر اليهود تحديدا برهبة خاصة واحترام عميق.
لماذا السحر اليهود تحديدا؟
لأنهم اعتقدوا أن هؤلاء السحر يمتلكون المعرفة باسم الله المخفي، وهي المعرفة التي تمنحهم قوة التحكم في الأقدار وتغيير مسار الأحداث. هذا الساحر عليموس كان هو المستشار الروحي والفكري الأقوى للحاكم، ولم يكن ليسمح لأي قادمين جدد بتهديد نفوذه ومكانته المربحة داخل دوائر السلطة.
طيب، هنا تحديدا في ذروة هذا الصدام المحتمل يحدث شيء لفت انتباهي بشدة وتغيرت معه نبرة النص. فجأة وبدون مقدمات سابقة، النص يغير اسم شاول إلى بولس. بولس هو لقب لاتيني يعني الصغير.
صحيح، كوغنومين.
أليس هذا توقيتا غريبا جدا لتغيير الاسم؟ يعني هل هذه مجرد حركة لترجمة اسمه، أم أنها استراتيجية تغيير علامة تجارية سريعة لتناسب السوق الروماني الجديد الذي دخلوا إليه للتو وبدأوا يواجهون نخبة؟
هي أبعد ما تكون عن مجرد ترجمة، وهي استدعاء ذكي ومقصود لهوية مزدوجة في اللحظة الحاسمة. شاول كان يمتلك الجنسية الرومانية، وهو امتياز نادر. عندما دخل في مواجهة حاسمة أمام أعلى مسؤول روماني في الجزيرة، أدرك أن الحديث بعقلية وتسمية يهودي قادم من الشتات لن يعطي الثقل المطلوب.
فاستخدم اسمه الروماني بولس.
بالضبط، ليقف على قدم المساواة نداً لند مع البروكونسل الروماني. هذا الاستخدام الذكي للهوية لم يكن تملقاً أو تخلياً عن رسالته الأصلية، بل كان تعبئة مذهلة لكل أدواته الثقافية والقانونية لإيصال تلك الرسالة بأعلى قدر من الفعالية.
وما يفعله بولس تالياً هو قمة المواجهة الفاعلة. هو لا يدخل في جدال لاهوتي مطول، ولا يحاول تقديم نقاش فلسفي هادئ مع الساحر عليموس لإقناع الحاكم، بل يهاجمه بكلمات قاسية وصادمة. يسميه صراحة ابن إبليس. ويا للمفارقة هنا، لأن اسم الساحر كان بار يشوع، أي ابن يشوع أو المخلص.
مفارقة لاذعة.
ثم يصيبه بالعمى المؤقت، ضربة قاضية واحدة تسقط كل ادعاءات الساحر بامتلاك الرؤية والقوة.
هذا الصدام المباشر هو ما يصنفه علماء الانثروبولوجيا ودراسات الحركات الدينية تحت مصطلح مواجهة القوة. عندما تدخل رسالة جديدة إلى بيئة متجذرة تؤمن بالسحر وتأثير الأرواح، فإن الجدال الفكري المجرد لا يجدي نفعا،
يجب إثبات تفوق القوة عملياً وعلى أرض الواقع.
هل هناك أمثلة أخرى على ذلك في التحليل؟
نعم، في التحليل تم الاستشهاد بأمثلة تاريخية وحديثة مشابهة من الكونغو وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، حيث واجهت الحركات التبشيرية صحرة القبائل بصدام مباشر لسحب شرعيتهم. بولس هنا استخدم تجربة العمى ذاتها التي مر هو شخصيا بها في الماضي ليعطل الساحر ويثبت للحاكم الروماني المتردد أن ما يحمله ليس مجرد فلسفة شرقية جديدة، بل هي سلطة حقيقية تفوق وتلغي كل سحر مألوف.
النتيجة المباشرة، الحاكم يقتنع وتفتح الأبواب السياسية أمامهم، وبعد هذا الانتصار الساحق في قبرص يكملون رحلتهم الشاقة نحو قلب آسيا الصغرى وصولا إلى مدينة أنطيوقية بسيدية. ونرى هناك تفصيلا صغيرا ولكنه ذو دلالة كبرى، بولس يقف ليخطب في المجمع اليهودي هناك.
نعم، يقف بدلا من أن يجلس.
صحيح، في القدس كان المعلم يجلس ليعلم بحسب التقاليد الصارمة، لكن هنا في مجتمعات الشتات كانوا يقفون احتراما للجمهور المتنوع. يعني هذه الحركة كانت تتشكل وتتكيف مع كل بيئة وثقافة تدخلها بمرونة لا تضاهى دون أن تفرط في رسالتها.
بصراحة، إذا أردنا أن نلخص هذه الرحلة المدهشة وتفكيكنا لهذا النص المعقد، فنحن أمام مشهدين يختزلان فلسفة التاريخ بأكمله. المشهد الأول للطاغية هيرودس الذي امتلك كل أدوات القوة العسكرية والسياسية والشعبية، لكنه سقط صريعا بجنون العظمة وديدان الأرض.
والمشهد الثاني؟
المشهد الثاني لمجموعة من اللاجئين والمفكرين في أنطاكيا، لا يملكون جيشا ولا يملكون سلطة إعدام، لكنهم بفضل تنوعهم الاستثنائي سواء في قيادتهم المتعددة الأعراق أو في استخدامهم الذكي لهوياتهم المزدوجة كالجنسية الرومانية، تمكنوا من اختراق أعتى حصون الإمبراطورية الرومانية من الداخل.
وهذا الاستنتاج العميق يتركنا أمام تساؤل يستحق أن يشغل تفكيرنا طويلا ويعيدنا إلى واقعنا المعاصر. لقد رأينا بوضوح كيف لم يتلدد بولس في إبراز اسمه وهويته الرومانية لاختراق النخبة وتغيير المشهد، وكيف تكيفت الحركة مع ثقافات مختلفة لتصل إلى هدفها.
دروس بليغة حقا.
دعونا نفكف مستمعينا، في عالمنا اليوم المعقد والممتلئ بفيض المعلومات والحدود الثقافية والفكرية الصارمة، كم مرة نحتاج نحن إلى تكييف لغتنا وتعديل طريقة تقديم هويتنا لكي نتمكن من الدخول إلى تلك الغرف المغلقة حيث تتخذ القرارات المصيرية دون أن نفقد في الوقت ذاته ولو للحظة واحدة جوهر رسالتنا العميقة؟ شكرا لمرافقتنا في هذا الغوص المعرفي الممتع.